Merci. Micha Khalil.
الشمس تشرق غير مبالية بما حدث هنا. اخترت هذه الكلمات للأديب جبور الدويهي من كتابه مطر حزيران. شمس جبور الدويهي تبقى مشعة في كل نص كتبه وفي كل حياة وصفها وفي كل إحساس خالج شخصيات رواياته. نلتقي اليوم بباسكال لحود نائب رئيس الجامعة الأنطونية للحديث عن المجلد التكريمي الذي أعدته الجامعة الأنطونية عن جبور الدويهي الذي فارقنا في 23 من يوليو الجاري. ومن ثم نعود إلى أرشيف مونتي كارلو الدولية لنستمع إلى حديث مع جبور الدويهي خلال مشاركة له في مهرجان من مهرجانات فرنسا الأدبية. ننهي برنامج اليوم بالموسيقى وتحديدا الموسيقى البديلة في لبنان مع المنتج والدي جي زياد نوفل. كل التحيات أوجهها لكم من إذاعة مونتي كارلو الدولية في هذه الرحلة الثقافية الجديدة من برنامج مراسي
جديد الثقافة.
حزنت كثيرا عندما سمعت برحيل الأديب جبور الدويهي الذي يعتبر واحدا من أهم سفراء الأدب اللبناني المعاصر. حزنت لرحيله بحكم معرفتي الشخصية به، ولكن أيضا بحكم إعجابي الشديد بكتبه وأسلوبه في وصف الحياة اليومية اللبنانية من دون تكلف ولا تعقيد. أردت أن أكرم جبور الدويهي في برنامج مراسي اليوم وأستضيف باسكال لحود نائبة رئيس الجامعة الأنطونية للحديث عن السلسلة التكريمية التي تنشرها الجامعة ومنها جزء مخصص عن جبور الدويهي. باسكال لحود، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا أهلا، شكرا على الاستضافة.
باسكال لحود، لقاؤنا اليوم يتمحور حول موضوعين مهمين. الموضوع الأول هو السلسلة التكريمية التي تحمل عنوان اسم علم والتي تعدها وتنشرها الجامعة الأنطونية تحت إشرافك طبعا وبمبادرة منك، والموضوع الثاني هو الجزء الرابع عشر من هذه السلسلة الذي صدر في عام 2020 والذي يكرم الأديب اللبناني جبور الدويهي الذي فارقنا مؤخرا. لنبدأ الحديث معا بكلمة تعريف عن هذه السلسلة التكريمية.
سلسلة اسم علم مثل ما تفضلت حضرتك هي سلسلة تكريمية، كل مجلد منها مخصص للإضاءة على نتاج أحد المفكرين اللبنانيين، سواء في الفلسفة، في التاريخ، في الرواية أو بغير ذلك من ميادين العلوم الإنسانية والفنون بشكل عام. يلي بيميز اسم علم أنه مفهومة للتكريم منه تبجيلي، نحن منكرم المفكر بالتفكير بنتاجه، بدعوة نقاده وشارحي وعارفي لإعادة التفكير بنتاجه. منشان هيك يأتي هذا الكتاب التكريمي مرجعا إذا بتحبي لكل شخص بحب يعرف هالمكرم. منشان هيك سلسلة اسم علم يلي انطلقت سنة 2008 ويلي مثل ما تفضلتي صارت هلأ بمجلدها الرابع عشر، عندها موقع مميز بالمشهد الثقافي اللبناني لأنه كل واحد من مجلداتها صار مرجع لكل الباحثين عندما يتعلق الموضوع بالمكرم موضوع الكتاب.
طبعا باسكال، المجلد الرابع عشر هو آخر مجلد من هالسلسلة وكان تكريم لجبور الدويهي. للأسف فرقنا مؤخرا، كنا منحب نكون معنا ونحتفل نحن وياه بهالمجلد هيدا. على أي أساس بتختاروا الشخصية اللي بتكون تكرموها وتحديدا جبور الدويهي؟
اسم علم متخصصة مثل ما سبق وقلت بميادين العلوم الإنسانية والفنون بشكل عام، والأشخاص يلي بنكرمهم هني أولاً أحياء لا نكرم أمواتاً، ثانياً هني أشخاص طبعوا الميدان يلي هني فيه، وثالثاً هني أشخاص أضافوا على هيدا الميدان بلبنان وبالثقافة العربية. اسم علم معنية بهالمفهوم السياقي للثقافة. مشان هيك لما بنحكي عن الرواية بلبنان بتصور انه ما في اثنين ممكن يختلفوا على اعتبار جبور دويهي احد ابرز اوجه الرواية اللبنانية حاليا.
ما هو الدور الذي لعبته انت تحديدا في اعداد هذا الجزء؟ طبعا تحت اشرافك كل هالشيء عم بيصير كونك نائبة رئيس الجامعة الأنطونية، ولكن الى اي مدى انت ساهمت في اعداد والاشراف على هذه السلسلة بشكل عام وعلى هذا الجزء تحديدا؟
اسم عالم بشكل عام هي عملي، إنجاز التعبير، هي جزء أساسي من عملي في الجامعة. هذا التقليد الثقافي أصبح عزيزا على قلبي، ما فيني أتركه يعني مع كثر المهام اللي عندي إياها بالجامعة. عادة ما أقوم به هو المساهمة طبعا في اختيار الشخصية التي سوف نكرمها، والقرار يعود في نهاية المطاف لمجلس إدارة الجامعة ولكن باقتراح مني، وبعد ذلك أرافق هذا المكرم في إعداد الكتاب، لأن هنالك في الكتاب جزءا ينبغي أن يأتي من المكرم، نبذة مفصلة عن حياته، ثبت مفصل بمؤلفاته مع ترجماتها وجوائزها، وكلمة خاصة له، وكذلك له دور أيضا المكرم في اختيار المشاركين، أبرز العارفين بنتاجه، والجزء الآخر من المشاركين أختاره أنا، وبعد ذلك نجمع هذا الكتاب، وعادة تكون لي أنا أيضا دراسة فيه، وأرافق المكرم لأنه بطبيعة الحال أنا لا أكرم إلا أشخاصا أنا معجبة بهم شخصيا وبنتاجاتهم، فأكون مسرورة جدا بمرافقتهم في هذه السنة التكريمية التي تهديهم إياها الجامعة، وصولا إلى التكريم. جبور دويهي هو من هؤلاء الأشخاص، وكان ينبغي أن يكرم عام 2020، وكان تكريمه والكتاب التكريمي جاهزين في صيف 2020، ولكن بعد الإقفالات المترتبة على كورونا وبعد أيضا فجيعة مرفأ بيروت كما تعرفون أجلنا مرارا، واستعضنا في نهاية الموضوع عن الاحتفال الذي تعذر لضرورات التباعد الاجتماعي، استعضنا عنه بتحية مصورة تجدونها على يوتيوب الجامعة، وأطلقنا الكتاب وكان له صدى طيب جدا في الصحافة. للأسف الشديد أنه بعد أشهر معدودة على صدور هذا الكتاب التكريمي، وكان جبور دويهي فخورا جدا به، أنه فارقنا، فهذا حزن في قلبي وفي قلب كثيرين، وأغتنمها فرصة لأتوجه بالتعزية لك ولكل من عرفه ولكل من قرأه أيضا.
صرنا صور وخبار ضاعت أمانينا ضاعت أمانينا صارت ما طرحنا شناتينا ضاعت أمانينا ضاعت أمانينا صارت ما طرحنا شناتينا
تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية، ونتابع مع ضيفتنا اليوم في برنامج مراسي باسكال لحود نائبة رئيس الجامعة الأنطونية للحديث عن الأديب جبور الدويهي الذي رحل عنا مؤخرا، والذي كرمته الجامعة الأنطونية بمجلد هو 14 من سلسلة تكريمية تلقي الضوء على أعمال ونتاج شخصيات بارزة وفاعلة في الثقافة والفن والأدب في لبنان. باسكال لحود، نعود إليك. إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل هذه الأجزاء التكريمية التي تحمل بالمناسبة عنوان اسم علم، وخصوصا مجلد جبور الدويهي، ماذا نجد في هذه المجلدات وفي مجلد جبور الدويهي؟
ككل مجلدات اسم علم، هذا المجلد يحتوي بداية على بطاقة تعريفية مفصلة تحتوي على ثبت كامل بالمؤلفات وبترجماتها وبالجوائز إلى ما هنالك وبالطبعات المتتالية لكل من المؤلفات. تعرفين مثلا أن رواية جبور الدويهي معظمها طبع أكثر من مرة وترجم إلى لغات عديدة وحاز على جوائز متعددة. من المهم أن يكون لدينا ثبت كامل بهذه المعطيات، ولدينا هذا الثبت. والجزء الثاني من الكتاب هو مجموعة من الدراسات التي تتناول جوانب من أسلوب الدويهي ومن خصوصيته، وكيف أو ما الذي يسوق تسميته كما سميناه في هذا الكتاب روائي الحياة اللبنانية. في هذا الجزء لدينا عدد من الدراسات، ثم جزء آخر هو عبارة عن شهادات، أي نصوص أصغر أو أقصر تتمحور ليس حول النتاج بل حول الشخص. والجزء الأخير هو كلمة لجبور الدويهي وسماها دعوة متأخرة، لأنه كما تعرفين يقول دائما بأن الكتابة أتته كدعوة متأخرة بعد أن تقاعد من التعليم. لذلك ليس لدى جبور الدويهي مؤلفات شباب، كل مؤلفاته هي مؤلفات نضج وكهولة. هلا فيما يتعلق بالمشاركين، يعز علي أن أبدأ بفارس ياسين، وهو أعز أصدقاء جبور الدويهي وناقد وأستاذ جامعي لامع في لبنان، وتوفي في اليوم نفسه مع جبور الدويهي. هذه فجيعة مزدوجة في هذا الإطار. وهنالك أيضا طبعا كثر، أتمنى أن لا أنسى أحدا، خالد زيادة، ملحم شاول، شريف مجدليني، أنطوان قربان، هدى رزق، نيكول شلهوب، وفاء شعراني، سونيا إرزبران إلى آخره في الدراسات. ولدينا في الشهادات وزير الثقافة السابق طارق متري، ووزير الثقافة السابق أيضا روني عريجي، وبروفيسور شبلي ملاط إلى ما هنالك. ولدي أنا طبعا أيضا مساهمة دراسة في هذا الكتاب. فبالتالي هؤلاء المشاركون أضاءوا على أهم ما يميز أسلوب جبور الدويهي روائيا، وأعتقد بأن هذا الكتاب يمكن أن يشكل تحية إلى جبور، ولكن أيضا مفتاحا لفهم خصوصية وأهمية نتاجه، الذي قد يوحي للقارئ غير المتمرس بالرواية بأنه سهل وبسيط وعفوي، في حين أنه ليس كذلك.
باسكال، ما الذي يميز أسلوب جبور الدويهي، خصوصا وأنكم أطلقتم عليه في هذا الكتاب أديب الحياة اللبنانية أو روائي الحياة اللبنانية؟
لأسلوب جبور الدويهي الكثير من الخصوصيات، سأكتفي بعدد منها. أبدأ بالقول بأن جبور الدويهي ينتمي إلى الجيل الثالث من الروائيين اللبنانيين، أي اعتبارا من سبعينيات القرن الماضي، وهم روائيون جامعيون بمعظمهم. لذلك كانوا على اطلاع على النظريات النقدية الغربية وعلى الأدب الروائي في فرنسا، في أمريكا، في اليابان إلى آخره. فبالتالي الرواية روايته تحمل بصمات هذه الثقافة الأدبية والنقدية الواسعة. ثانيا، روايته لبنانية، يعني كل رواياته تتحدث عن لبنان في أماكن لبنانية وأشخاص هم لبنانيون، ولكنهم أيضا يجسدون أو هم رموز عن لبنان بشخصياتهم، بإشكالياتهم الهويتية، بإشكاليات الريف والمدينة، إشكاليات الطوائف إلى آخره، وحتى أمكنته وهي في معظم الأحيان هي أبطال الرواية. يعني لدى جابور دويه الأمكنة تحتل مكانة أبرز من الشخصيات. مثلا إذا ما أخذنا حي الأمريكان، الحي هذا الحي المليء بالأدراج في طرابلس هو البطل. إذا ما أخذنا رواياته طبع في بيروت، المطبعة ومن خلال المطبعة بيروت هي البطلة وليست شخصية. إذا أخذنا عين وردة، المنزل منزل عين وردة هو البطل. فهذه الأمكنة بشكل أو بآخر هي دائما استعارات عن لبنان. وإضافة إلى ذلك كله هنالك عنصر أكثر بساطة، هو أن في روايات جابور دويه سجل وتوثيق لعادات اللبنانيين ومأكلهم وأمثالهم وتصورات الطوائف والجماعات بعضهم عن بعض وإشكالياتهم إلى ما هنالك. فبالتالي يمكنك أن تتعرف على لبنان بتفاصيله وجمالاته ومعطوبيته من خلال روايات جابور دويه.
باسكال لحود، إذا أذكر بأنك نائب رئيس الجامعة الأنطونية، وأنت كنت المشرفة على هذا المجلد 14 من السلسلة التكريمية اسم علم. أنت وكبت هذا المجلد طبعا، واحتكيت بجابور الدويه وتبعت كل التفاصيل وكل المراحل برفقته أيضا وتعاطيت معه. نحن نعرف من هو جابور الدويه، ولكن في المعاشرة القريبة منه واليومية ربما، كيف كان هذا الرجل بالنسبة لك؟
هنالك الكثير ليقال، يعز علي أن أتحدث عن جابور بصيغة الماضي، ولكن سوف أتوقف عند شبه بين جبور الإنسان وجبور الراوي. إذا ما قرأنا نصوص جبور فنحن لا نسمع صوت الراوي، لا نسمع صوت جبور، لا يتدخل في روايته ليتكلم، ليعظ، لكي يبدي تفوقا معرفيا أو أخلاقيا على شخصياته، كما يحصل مع بعض الروائيين الذين لديهم صوت جهير لدرجة أن شخصياتهم لا تنمو كما ينبغي، لأن الإيجو الراوي يكون متوسعا ومتضخما في الرواية بحيث لا يدع أحدا سواه يتكلم. هو يتكلم بألسنة شخصياته، وشخصياته ليست سوى نسخ عنه. جبور صاحب إيجو خفيف، إيجو شفيف، وهو عادة كان يقول بأن الشعراء لا يمكنهم أن يكونوا روائيين لأن الشعراء لديهم إيجو منفلش، والروائي يحتاج أن لا يكون مشغولا بذاته، ينبغي أن يكون خفيفا وأنك يكون مصغيا كي يلتقط دقائق الحياة الاجتماعية. وهو كان كذلك، كان خفيفا وشفيفا لدرجة أنك قد لا يخطر ببالك عند رؤيته أو لقائه للمرة الأولى أنه هذا الروائي العظيم الذي نحن نقرأه. فهو لا يمارس أستاذية على الناس، هو شخص بسيط، شخص يصغي، يراقب ويتعاطى مع البشر كما يتعاطى مع شخصياته، بكثير من الظرف والحنان، ولكن أيضا بمسافة ومن دون دراما. فهذا عندما أقرأ جبور أظنني أجده داخل الكتاب، لأنه هكذا كان. كان شخصا نبيلا ولطيفا، كان شخصا متواضعا ويصغي للآخرين، وهذا ما جعله روائيا عظيما. لأنك عندما تقرأين روايته تتبينين كم ينبغي أن يكون صاحب هذه الرواية منتبها للآخرين، لخصوصياتهم، لكلماتهم، لطرائقهم، كي يلتقط كل ما يلتقطه ويوحي لنا بهذه الواقعية.
أنا أوافقك الرأي باسكال لحود، لأنني أنا التقيت به هنا في فرنسا، وطبعا قمنا بمقابلة لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وهو صاحب نكتة أيضا خفيفة، أيضا يعني بهذه الرقة المعروفة عنه في تعبير وجهه، أيضا نرى هذه الرقة. تحدثت عن النضج عند جابور الدويه، وربما الروايات التي كتبها بعد أن تقدم في العمر وحصل على كل هذا النضوج، وهذا ما نجده أيضا في هذه التعابير، تعابير الوجه المصاحبة للنكتة الحلوة، ويعني الوجود الخفيف ولكن القوي بحد ذاته. هناك الكاريزما، ولكن هذه الكاريزما التي تدخل إلى القلب من دون أن يعرف الشخص أنه دخل إلى القلب.
صحيح تماما.
باسكال لحود، أنا أشكرك للمشاركة معنا اليوم للحديث عن جبور دويهي، وخصوصا عن هذا المجلد 14 من السلسلة التكريمية اسم علم، سيكون طبعا مرجعا كما قلت، ولكن أيضا سيكون للتاريخ وللأرشيف. أجمل تكريم لجبور دويهي، شكرا لك.
شكرا لك على الاستضافة، ومجددا تعازية لك ولنا ولكل من عرف جبور وقرأه.
يا ريت كل إنسان بيحكي فكره، يا ريت دل بيقول وبيعني، خوف بيعمل بصيرة وبيوقعنا بحيرة، والحياة بتصير وهم كبير. يا ريت هالغني بتصير قلوب الناس عالأحساس، بلا كذب ونفاق لا لف ودوران، والحل بيكون سريع.
فكرنا بهذه الكلمة، كلمة يا ريت، كم من مرة تمنينا لو أن الزمن يعود إلى الوراء وأن نعود ونلتقي بأشخاص نحبهم أو اشتقنا إليهم. لحسن الحظ العودة في زمن متاحة في الإذاعة، وهذا شيء جميل أن نعود إلى الأرشيف ونسمع من جديد أصوات أشخاص لم يعودوا موجودين بيننا. أعود بكم إلى أرشيف أسفاري في فرنسا، إلى مهرجان أدبي يحمل عنوان شرق غرب، الذي أقيم في عام 2016 في قرية صغيرة في الجنوب الشرقي من فرنسا، وفي ذلك العام كرم المهرجان الأدب اللبناني. وفي هذا المهرجان التقيت بعدد من الأدباء والشعراء اللبنانيين، منهم جبور الدويهي.
الندوات على أنواعها كانت حاضرة في مهرجان شرق غرب في مدينة ديل فرنسية. كان هناك وقفة عند نظام لبنان السياسي والطائفي والمشاكل الناتجة عنه، كان هناك وقفة عند المجتمع المدني وأهميته في المجتمع اللبناني في ظل خصوصية لبنانية قائمة في أحيان كثيرة على تناقض محير، الأزمة السورية وتأثيرها على الوضع الأمني والاجتماعي في لبنان كانت أيضا محور من المحاور المطروحة. وعلى هامش إحدى هذه الندوات التقيت بالروائي جبور الدويهي، الذي كتب عدة روايات ترجمت إلى عدة لغات، وأصدر مؤخرا كتابه الأخير طبع في بيروت. تفاجأ بدعوته إلى مدينة دي الواقعة كما ذكرت في الجنوب الشرقي من فرنسا.
والله مهرجان حلو وأليف وغريب أنه يعني من قرية كبيرة مدينة صغيرة 4000 نسمة دي بمقاطعة الدروم يخطر لهم أنه يتناقشوا ويتباحثوا ويعرضوا كتب ويأكلوا أكل ويسمعوا موسيقى شوفوا رقص وأدب من لبنان. عملوا شيء مثل أنه كأنه تشجيع قوي لهالمنتجات الثقافية اللي اللبنانيين بيعملوها، وقدروا بيقدروا يجيبوا جمهور معتدل، يعني معتدل الكمية. على كل النشاطات يلي خدنا فيها كان في عالم يسألوا ويستفهموا ويستوعبوا شو عم نحكي ويتبادل نحن وياهم، كان شغل حلو كتير.
كنا قاعدين أنا وياك برا وكان في هيك جبل قدامنا الخضار والشمس، يعني سأبنا حظ أنه الطقس كان كتير حلو، وكنا عم نحكي أنا وياك عن تشابه كمان الجغرافيا بين لبنان وبين دي.
إيه وتشابه كمان، يعني أنا جاي من إهدين، إهدين مدينة جبلية كمان في مقابلة جبل هيك جاسم فوقها، ودي هيك زيت شي، يعني ما تغير عليه كتير التركيب الجغرافي، ومكان جميل محاط بالجبال، والخريف هلا عم بيعطي ألوان جميلة مثل ما بيعطي اللي بيسموه الصيف الهندي ببعض الأمكنة، ومنها بلدة الصيفية هني.
جابور دويهي شاركت بعدة ندوات خلال هالمهرجان هيدا، منه عن الأدب، منه عن المجتمع المدني، منه كمان نوعا ما عن السياسة وعن الطائفية كمان بهالمهرجان هيدا، يعني كان في تنوع مواضيع لكن البارز فيها كان دائما الأدب. وين فينا نقول أنه الأدب اللبناني موجود اليوم؟
الأدب الروائي اللبناني هو المزدهر اليوم، ربما على حساب الشعر، وبيعكس إشكاليات اللبنانية وتعددها وتنوع البلد وانعكاس البيئة الجغرافية الواسعة عليه ومصائر الأفراد فيه وصعوبة تحقيق الذات، ويعني في مجموعة من المواضيع اللي الأدب اللبناني بيرجع بيزورها باستمرار، وهي بتعطي هالطابع الخاص اللبناني للأدب. صار في عنا مثل دمغة لبنانية بالكتاب الروائي.
تم الحديث عن عدم وجود تاريخ رسمي للبنان، ما في توثيق رسمي واحد معتمد عليه. تم الحديث عن الرواية وكيف انه كل واحد من خلال سرده الروائي ممكن يخبر تاريخ لبنان على طريقته. هل فينا نصدق هالتاريخ هيدا المكتوب بالروايات؟ يعني ما بيكون في نوع من التباس نوعا ما؟
لا، يمكن انه الدقة المتناهية مش هي اللي ممكن نوجدها بالأدب الروائي، بس بنوجد يعني مناخات بتعكس واقع الأحوال. كل الروايات عكست مناخ وبيئة محددة بزمن معين. الرواية اللبنانية بالحرب وبعد الحرب تكون صدى وتعبير كتير غني ومتنوع وحسي، بتعجز الكتابة التاريخية عن نقله بهالطريقة، بتنقله بغير طريقة. كتابة تاريخية فيها جفاف، فيها تراتبية بالأهمية، كتابة تاريخية كتابة الأقوياء، كتابة أصحاب القرار، تقري عن فرنسا بالقرن 17 قصة الحديث عن لويس 14 وكل الحديث عن لويس 14، بس الرواية بتنزل على الأرض، بتنزل على العالم، على البيوت، يعني بتعطي صورة أشمل بكتير وحسية أكتر.
ربما هناك تباين كتير بالآراء، تباين كتير بقصة الانتماء اللبناني لأحزاب متعددة موجودة عنا بالبلد، تراتبية كمان بالدين، ولكن هناك إجماع على شغلة واحدة إن كان بالداخل أو بالخارج، هي الخصوصية اللبنانية. إذا بدنا نعرف عن هالخصوصية من منطلق جبور الدويهي، كيف فينا نعرف عنها؟
هي التعدد، تعدد الطوائف، تعدد الجماعات. عندي ما قلت بس من هالجماعات هون، لأن بذات الوقت مؤسسين لبنان وعاملين له ميزته، وبذات الوقت يعني هني كمان نكبته. ما بعرف هي قصة، أنا ما عندي مخرج لا ولا بعرف شو بدي أقول عنها بالأخير. يعني لبنان هذا لبنان، هو لبنان بيعرج من يوم الله خلقه، كل الوقت عم نبحث عن صيغة لنوقفه على إجري ونرجع نظبطه ونرجع ونعمل ما. وبيرجع وماشي. شو بعرفني هيك، اللي يمكن للشعراء الحياة أحلى هيك، يعني ما أنه يكون مثلا
في إبداع أكثر.
إيه؟ يمكن في أتأكد يعني لبنان صعب شوي إدراكه على العايشين بجمهورية المواطن مثل فرنسا، خصوصي فرنسا، مثل يعني هاي صديقنا المؤرخ اللي قال ذكرون بيره لبنان معقد بشكل إنه إذا فهمت معناتها شرحوا لك غلط.
أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعملك إذا اجتمعوا في بس الجوع، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعملي إذا اجتمعوا بيصلي الأحد ويلي بيصلي الجمعة، يلي بيصلي الأحد ويلي بيصلي الجمعة واعد يفلح فينا على طول الجمعة، هو يلي دين قال وأنا يلي كافر عال، راجعوا الكتب السماوية
زياد الرحباني رافقنا في نهاية الحديث مع الأديب شبور دويهي، حديث مأخوذ من أرشيف مونت كارلو الدولية في هذه الوقفة التكريمية لشبور دويهي الذي فارقنا في 23 من يوليو الجاري. ما زلتم برفقة مونت كارلو الدولية ونتابع برفقتكم برنامج مراسي في محطاته الثقافية المختلفة.
جديد الموسيقى.
نبقى في لبنان لنتحدث اليوم عن الموسيقى البديلة اللبنانية، وأستضيف للحديث عن هذا الموضوع الإذاعي والمنتج والدي جي زياد نوفل الذي كرس حياته للموسيقى البديلة في لبنان والذي كان في فرنسا لأنه كان مشاركا في حفل موسيقي عن بيروت. إذن زياد نوفل يسرنا أن نستضيفك اليوم في مونت كارلو الدولية ونرحب بك.
مرحبا
زياد. كنا عم نشوف الألقاب اللي ممكن نقولها لزياد نوفل قبل ما نبدأ البرنامج، لأنه أنت بتلعب أكثر من دور في الوجه الموسيقي اللبناني، هناك الإنتاج، هناك دي جي، ولكن أيضا عندك شركة إنتاج صدى رح نحكي عنها، تلعب أكثر من دور في الوجه الموسيقي اللبناني. رح نبدأ من البداية، بداية مشوارك مع الموسيقى وخصوصا الموسيقى البديلة في لبنان.
إذا بدنا نبلش من البداية، أنا حسب يلي بتذكره أول شيء عملته هو أنه انضميت لفريق إذاعة لبنان راديو ليبان. كان في شخص بيشتغل بهيدا الإذاعة اسمه وفاء الخشن، بعدها بتشتغل بالإذاعة، وكنت أسمع برنامجها دايما. في هونيك نهار قالت لي تعا أنت قدم موسيقى على برنامجي ببرنامجي، ومن بعد هيدا الشيء عزمتني أنه انضم للفريق تبعهم. وهذا الشيء كان بال 93. أنا صار لي من ال 93 بإذاعة لبنان وبعدنا لليوم، مع أنه هلا الأوضاع كتير اختلفت صارت شوية عطلة، بس بعدنا اليوم بعدنا اليوم بإذاعة لبنان بقدم برنامج 4 مرات بالأسبوع. ومن الأول من ال 93 يعني لليوم هيدا البرنامج بيركز على الموسيقى البديلة على أنواعها. ومع الوقت صرت ركز أكتر على الموسيقى البديلة الجاي من لبنان والجاي من المنطقة العربية، يعني سوريا، الأردن، مصر خاصة، مؤخرا تونس والمغرب. بس كان دايما عندها الرغبة أنه ركز على الموسيقى الجاي من بلادنا. مع الوقت صرت معروف كشخص يلي بيعطي فرصة للموسيقية اللبنانية والموسيقية القراب على لبنان أنه يقدموا موسيقتهم على الهواء.
لماذا الموسيقى البديلة زياد نوفل؟
لأنه كذوق شخصي الموسيقى يلي بحبها هي الموسيقى البديلة. يعني أول موسيقى بلشت أسمعها ما كانت البوب على الراديو مثل كتير عالم، ما كانت الموسيقى العربية، ما كانت الطرب، كانت الموسيقى البديلة الإنجليزية، الفرنسية، الأمريكانية إلى آخره. هول الأشياء اللي جذبوني من الأول يلي كنت ركز عليها وفتش عليها. وطبعا هيدا الموسيقى ما كانت كتير موجودة ولا على الراديو اللبناني ولا لما كنت سافر. كان في دايما نوع من التفتيش، لازم واحد يفتش، وإذا بدك تلاقي كاسات أما سيدي أما فينيل بدك تفتش عليه من موجود وين ما كان. وبلبنان هيدا الموسيقى موجودة حتى أقل. كان عندي دايما رغبة أنه لما لاقي موسيقى بديلة تجريبية بلبنان دايما عندي رغبة أنه سمعها لغيري. بقى بالأول كنت سمعها لأصحابي بالمدرسة بالجامعة إلى آخره، ولما أخيرا صار عندي شغل بإذاعة لبنان صار عندي جمهور أوديونس كتير كبيرة، صار فيني أعمل شو ما بدي. يعني كان في نوع من الشعور من الحرية كتير كبير أنه هيدي الموسيقى أنا عندي إياها وفيني سمعها لغيري.
من خلال تجربتك بالعمل الإذاعي خصوصا في راديو ليبون، خبرتنا شوي عن أهمية هالبرنامج خصوصا بالنسبة لهالفرق البديلة تجي تحكي عن وتعبر عن نفسها. هل من خلال هالتجربة مع هالفنانين توصلت لاستنتاج وهو أنه لازم تفتح شركة إنتاج؟ لأنه أنت هلأ مؤسس لشركة إنتاج في لبنان اسمها صدى أو رابتشرد. هل هموم هالفنانين وعدم قدرتهم على الوصول إلى جمهور يستطبق موسيقاهم هي اللي دفعتك إلى إنتاج هالشركة؟
100% هذا كان السبب الأساسي. أنا يلي كنت أعمله هو أنه أعظم موسيقيين يجوا يحكوا على الراديو عن شغلهم وعن إنتاجهم، وكنت أعظمهم كمان يلعبوا مع شريكي بهالأيام فادي طبال من ستوديو تيون فورك. كنا نوصل لنتيجة كتير حلوة وكتير لذيذة لما نعمل حفلة بالستوديو تبع إذاعة لبنان. بس بنفس الوقت لما تعمل لايف بستوديو راديو مثل ما بتعرفي هيدي لحظة وبتروح. بقى يلي صرنا نعمله شريكي فادي وأنا صرنا نجمع كل هالتسجيلات، وبعد فترة صار بدنا نوصلهم وننتجهم ونخلي العالم يقدروا يحصلوا عليهم. بهالأيام يعني 2005-2006 كان في انترنت، كان في ماي سبيس، بس ما كان كيف لقلنا هالشي. بقى قررنا نخلق شركة انتاج ونعمل سي دي. بقى أول 3-4-5 سيديات انتجناهم مع صدع مع ريبتور كانوا عبارة عن تسجيلات لكذا فنان عم بيلعبوا لايف بإذاعة لبنان، عم بيلعبوا حفلة بإذاعة لبنان. أول 4-5 سيديات كان على كل سيدي يكون في 10 فنانين لبنانية، رجال، نسوان، باندز كاملة، ناس معروفين، ناس مش معروفين، ناس صاروا كتير مشهورين بعدين مثل مشروع ليلى، مثل سكرامبلد إيجز، مثل باني تايلرز أما بوست كاردز، وناس ما صاروا مشهورين. بس نحن ما كنا نفرق، كان بهمنا أنه أي شخص جعباله يعبر عن موسيقى معينة أما عن شعور معين من وراء الموسيقى يكون عنده فرصة أنه يعمل هالشي على الإذاعة على الهواء. ومع الوقت صاروا كتير ناس يتصلوا فينا، صرنا نضطر نعمل خيارات ونضطر نقول إيه لبعض العالم، لا لبعض العالم، يلي هو شيء كتير صعب. بس مع الوقت صارت شركة الإنتاج رابتشرد أكبر منا، صرنا مضطرين ننوع وصرنا مضطرين نفكر بطريقة تجارية إنه إذا بدنا نخلي هيدا الشركة ماشية في بعض الخيارات لازم نعملها، وما فينا بقى نحط كل شيء وننزل كل شيء وننشر كل شيء.
طبعا زياد نوفل المنتج ودي جي اللبناني، كان هناك عوائق
أكيد بهالمشوار مشوارك في طبعا مساعدة كل هالفنانين في الموسيقى البديلة خصوصا في لبنان، هل فينا نعتبر أنه مشوارك في هالمجال هو نضال أيضا؟ لأنه في كتير ناس مثلا ما بيحبزوا هالنوع من الموسيقى، لأنه مثل ما ذكرت هناك تعبير عن سخط معين، هناك تعبير عن إحساس معين وعن وضع معين، يعني فينا نحكي بالسياسة، فينا نحكي بالعواطف، فينا نحكي بكل شيء ممكن يكون عم نختبره بحياتنا اليومية. فهل فينا نعتبر أنه كان نضال مشوارك كمان؟
كان نضال فعلا وبعده نضال صراحة. من 2006 لليوم، 2006 هي السنة اللي بلشت أنا نظم فيها حفلات ببيروت، وبال2009 بلشنا شركة الإنتاج. من 2006 لليوم ما بتذكر لحظة نظمت فيها شيء أما جربت أنتج فيها شيء ما كان في نضال من نوع معين. والصعوبات بتختلف، انه فيها تكون صعوبات كتير كتير شخصية، مثل انه هل أنا مقتنع بالشيء اللي عم بنتجه. في صعوبات من غير نوع، انه في بعض الفنانين بيحكوا اشياء ما بتعجب، بقى بيصير في مشاكل مع الدولة، بيصير في كمان مشاكل من غير نوع، مثل النوم. اذا في مشكلة بالبلد ما حدا حيجي على الحفلة، اذا في مشكلة بالبلد ما حدا حيقبل يدفع ليحضر كونسير. في كمان مشكلة انه كيف بدنا نبيع هالموسيقى، كيف بدنا نوصلها، كيف بدنا ننشرها. في دايما مشاكل وفي 70 شغلة لازم نفكر فيها.
طبعا بنترك التفكير على جنب هلا انا وياك زياد نوفل، وبنسمع مقطوعة مرور الكرام لكينيماتيك. تابع برنامج مراسي دائما من مونتي كارلو الدولية، ونستضيف اليوم المنتج والدي جي اللبناني زياد نوفل. زياد، استمعنا لكينيماتيك مرور الكرام. طبعا هي فرقة من مجموعة الفرق اللي انت بترفقها، شو هي المعايير اللي على أساسها بتقرر مثلا تواكب فرقة وتساعدها في مشوار الفني؟
لازم الفرقة أما الفنان يقدم شيء مش موجود، أما أنا بلاقي أنه منه موجود، أما شعور موسيقي جديد. وكينيماتيك بيعملوا هيدا الشيء. كينيماتيك هو فريق لبناني مكون من 4 أشخاص لما أنا تعرفت عليه، وجين من الجبل من ضيعة صغيرة اسمها ريفون. الشيء اللي كتير حلو مع هيدا الفريق أنه مشيت معه وهو كمان مش معي يعني، وكان عنده ثقة فيه كافية ليعطيني هيدي الموسيقى ويعتمد انه انا حعرف كيف وصلها لبرات لبنان ولبرات الاستوديو. بقى هيدا اللي بيخليني نقي انا شعور جديد، موسيقى معقول تخلق فرق. هذا الشيء كتير مهم لإلي.
كمان زياد نوفل، من خلال تجربتك الطويلة إن كان بغاديو ليبان إذاعة لبنان أو من خلال مواكبتك لهالفرق، صار في عندك ربما
دراية بالذوق، ذوق الجمهور اللبناني، فهل تتكل أيضا على هالمعيار أم بتحطه على جنب وبتقول لا خليني أعطي فرصة لهالفرق هن كمان يعطوا الجمهور أو يساعدوا الجمهور في تذوق أنماط موسيقية جديدة؟
فعليا كان مفروض أنا أقدر أوصل لأنه ما تفرق بقى معي وما خاف وما فكر بشو معقول ما يزبط. مفروض كون بلش كون كتير حذر بالأول لقادر أوصل لشعور من لا حذر، ولكن فعليا يلي صار هو العكس. لما بلشت أشتغل بالموسيقى البديلة والتجريبية بلبنان، لما بلشت أعمل صدع ولما بلشت أشتغل بمهرجان ارتجال، كان آخر همي، ما كنت خاف من شيء. ونزل ألبوم لشخصين ما حدا بيعرفون، ونزل كاسات لشخص ما حدا بده يسمع موسيقته. كنت صغير، كان عندي كتير ثقة بنفسي، وللأسف مع الوقت ما رح أقول إنه الثقة راحت، بس تعبت. تعبت حارب وتعبت ناضل وتعبت جرب أفرض هيدي الموسيقى يلي فيها تكون موسيقى كتير صعبة بيناتنا، يعني أنه ما أنا موسيقى هينة، في عندك مقطوعات موسيقية ما عندها أول ما عندها آخر، بس عم بتوصل شعور. وأنا فهمت مع الوقت أنه ما فينا أفرض هيدا الشيء على العالم. بقى صرت اليوم لما جرب نظم شيء، أما لما جرب أنتو شيء، أما لما جرب نزل شيء، باخد كل هالاشياء بعين الاعتبار، وبجرب فسر للفنان اللي عم بشتغل معه انه هيدا الشيء يمكن ما رح يزبط، بركي لازم نجرب ننزل هيدا الغنية قبل الالبوم حتى نعرف الناس عليكم، مش خبط لزق فرد مرة مننزل الشيء الصعب ومنعتبر انه الناس حيحبه. مع الوقت صرت كتير خاف وصرت كتير حذر اكتر، لانه صرت افهم الجمهور اكتر، وصرت افهم انه الجمهور ما في الواحد يعتبر اما يعتمد انه حيلحقك دايما لانه بيحبك اما لانه بيحب شغلك. الجمهور كتير بيغير ذوقه مع الانترنت خاصة، ومع الطريقة يلي صار في تواصل بين الكل كل الوقت، والمعلومات موجودة دايما، وبنفس الوقت الانتباه تبعنا صار اصغر. صرت افهم انه في اشي ما فيني بقى اعملها، واذا بدي اقدر القط انتباه الجمهور لازم يكون كتير حذر، ولازم كتير احسب اعمل حسابات.
ذكرت انه تعبت شوي تعبت شوي من النضال وال يعني التعب الجسدي والذهني والفكري، تركض وراء الناس وراء ذوق الناس، ولكن هل بتشعر بالملل احيانا وبتفكر انه خلص ما بدي بقى هالقصة كلها من اساسها وخليني انتقل لشيء جديد؟
سؤال كثير محله. ولا مره اجى عبالي وقف. انا هدفي من الاول ما كان تجاري. لما خلقت صدع مع صديقي فادي ما كان عنا ابدا رغبه بانه نربح اما نطلع مصاري اما نصير مشهورين اما نظهر من لبنان وكل هالاشياء. كان في رغبه وحيده انا لقالي شخصيا، ما فيني احكي عن فادي منه هون وما بعرف هو شو كان هدفه، بس انا كان هدفي بس انه اعمل دوكيومنتاسيون
توثيق
للموسيقى البديله بلبنان. هيدا كان هدفي الأول. بعدين هيدا الرغبة للتوثيق كبرت، وصرت عم بعمل دوكيومنتاسيون للبنان ويلي عم بيصير حوالى لبنان، وصرنا نعزم موسيقية من مصر على المهرجان، وصرت أنا عم نظم حفلات ببيروت مع موسيقية مش لبنانية. جدل من الأردن لعبوا مع مشروع ليلى، عملنا مهرجان ارتجال كان مركز على مصر وعلى القاهرة إلى آخره. بس أنا دايما كان هدفي أنه أعمل توثيق. بقى إذا عم تعمل توثيق أنا بعتبر أنه ما فيك تتعبي، لأنه عم بيصير شيء جديد كل الوقت، والموسيقية عم بيتغيروا بلبنان. في كتير موسيقية فلوا وحيضلون يفلوا. اللبناني مشهور انه بيروح بيزهق وبيفل وبيفتش عن طرق جديدة ليعبر عن نفسه. بقى كتوثيق اذا انا عم بعمل توثيق حي دايما يكون في شيء جديد يلفت انتباهي. بقى من هالناحية ولا مرة تعبت. يلي تعبت منه هو الوجه التجاري، يلي هو فعليا انه اضطريت بعد 10 سنين 12 سنة فكر بي انه ما فينا أنا بقى أنتج ألبوم فينيل أما سيدي أما كاسات بدون ما ينباع، لأنه البيع هو اللي بيخلينا أعمل الألبوم يلي بعده والألبوم يلي بعده والألبوم يلي بعده. والموسيقى البديل يلي بيعمل موسيقى بديلة عفوا ما بيعيش كتير منيح من هيدا الموسيقى. لازم أنا قادر أمن له طرق ليعيش من هيدا الموسيقى. ما بيكفي أنه أنا حطيت موسيقته وأنتجتها ونزلتها، وصرت اضطر فكر بطريقة كتير عملية.
زياد نوفل المنتج والدي جي اللبناني. بنهاية حديثنا حابة انهي بأغنية بتعبر عن واقع الموسيقى البديلة في بيروت في لبنان، وهي بتحمل عنوان بركان بيروت للراس وممنة. وكلمة أخيرة عن هالأغنية وعن هالفرقة في نهاية حديثنا.
الراس هو شاعر وكاتب من مدينة طرابلس بلبنان اسمه مازن السيد، ومنما هو خيه جواد نوفل. جواد نوفل هو أول فنان عملت له إنتاج، وهلأ بعد 15 سنة بعده الفنان يلي بفتش عليه دايما ويلي بضلني بلاح وبركض وراه حتى أعمل له إنتاج. ما بعرف إذا هيدا الشيء بيبسطه أما بيزعله، بس أنه هيدا الحقيقة حيضطر يعيش فيها لآخر حياته. وهني سجلوا هيدا الألبوم سوا بال 2011، ويلي بلاقيه عظيم بهيدا الألبوم أنه مازن كتب شعر وغني، وهو بيحكي وبيغني بالعربي الفصحى، وجواد عمل موسيقى إلكترونيك ما خاصة عادة بالهيب هوب أما بالراب، بس قدروا يلاقوا توازن بين الشعور والتفكير والدماغ تبعوا القراص والموسيقى الإلكترونية. وهيدي الغنية بالذات بركان بيروت عم تنتقد السياسيين، عم تحكي عن الكهرباء، عم تحكي عن المازوت والبترول، وقدي نحن عم نتعب كبشر عادي يعني، بينما في عندك هول السياسيين يلي عايشين بالقصر تبعهم ومش منتبهين لنا لقلنا. وهي الغنية عملوها بال2011 ونحن اليوم بال2021 وكأنه سجلوها مبارح.
إذن مننهي برنامج اليوم من مراسي بأغنية بركان بيروت. أنا بشكرك للمشاركة معنا اليوم.
شكرا لك.
شكرا. وبأغنية بركان بيروت إذن نأتي إلى ختام برنامج مراسي لهذا اليوم. ألقاكم غدا في نفس الزمان والمكان. إلى اللقاء.
أنا بشوف منامات كتير، بشوف بيروت كتير، مبارح شفت بالمنام بيروت عم تغرق تحت رماد بركان، فحموا الناس بس سكاي بار كان بعده ولعان، بيروت ثبتت حبة الثورة اللي فينا نبتت، لما أحبطت نفوسنا من الجمود فينا بيروت تحركت، عدم دمارنا وعدم حرية خيارنا، بيوت بيروت تعمرت، سكرنا عجفاف دموعنا، شفونا عليها تسكرت فتخمرت، إذا بطلت تطير قدرك على الأرض مقهور، إذا وقفت تكسير بتصير جزء من الدكور، حاور بناور بالآخر بواجه التاج، بتوضى بصلي بتوصلني أصوات عنات المحتاج، تأمل العلم بعري العمل من الأمل، خياري على النار خفيفة دوب بالمسمار تستوي الأفكار نظيفة، عمر ودمر وزمر وزمر وربك صبر ودرب وجرب وعقلهم خرب وغرب وهرب وقبلوا بالفن عحياة الشارع، حصرت ما يكون في شك بالشارع، هيدي مش عاصمة ثقافة هيدي حلبة المصارع، بيروت لا تعرف في الماضي ولا تعرف بالمضارع. مالك المدينة رقبته الطويلة مثل المالك الحزين وإيده لوزيرة، اعتبر نفسه أول مين اكتشف هالجزيرة، بيأجر الفقير شقة بأسعار مدروسة بشكل الضل طموحاته ممحوسة.